أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في الإلحاد النفسي، العوامل والمعالجات للإلحاد النفسي. قبل الشروع في بيان الإلحاد النفسي لا بد من تأسيس قاعدة. مفاد هذه القاعدة أن من يطلب الحق ومن يريد الحق لا بد أن يملك أدب الحوار والفهم، ومن لم يملك هذا الأدب، أدب الحوار والفهم، لا يمكن معرفة الحق ولا يمكن أن يصل إلى الحق. فالنفس الذي الابتداء ترفض أن تستمع للآخر وأن تصغي للآخر، مثل هذه النفس لا يمكن التأثير عليها ولا يمكن أن تتعرف على الحق ولو كان المتكلم من أبلغ المتكلمين ومن أعلى المتكلمين في دائرة العلم والفلسفة. إنما خطابنا لطيف من الناس هو لا يحمل أزمة في استماعه إلى الحق، وإن عاش أزمات نفسية أوجبت أن لا تصل الصورة، صورة الدين إليه بنحو واضح. وعلى ضوء هذا ليس بالإمكان هداية بعض البشر، لأنهم في البدء قد تبانوا على عدم الإصغاء إلى العلم وإلى الهداية وإلى المعرفة، وهذا ليس من قبيل العزف في المتكلم، وليس المورد من موارد العزف في الدليل والحجة، وإنما بسبب العجز لدى السامع. هذه المقدمة لا بد من الالتفات إليها. فالأصول الموضوعية التي ينبغي أن تتخذ في عالم الحوار لا بد أن تكون، إذا واحد مثلا من البزم ما مستعد أن يستمع لك أو يسفه معلومتك، أو أساسا هو عنده أزمة مع المتكلم، مثل هذا لا مجال للهداية في حقه بأي شكل من الأشكال، وليس هو المقصود بالخطاب أصلا. جيد، إنما من هو المقصود بالخطاب؟ ذلك الشخص الذي ابتلي ببعض القضايا جرته من حيث لا يرغب إلى الإعراض عن الدين وإلى الزهد عن الدين. سأذكر 10 أسباب رئيسية في دائرة منشئية الإلحاد وسبب الإلحاد. الأمر الأول، طبعا سأنقل هذا المعنى من كتاب منهج التثبت في الدين المجلد الرابع في خاتمة في ذكر العوامل الموضوعية التي يمكن أن تحجب الحقيقة حول الدين في هذا الفصل. أنصح الأخوة بقراءة هذا الفصل الأخير بإمعان، منهج التثبت في الدين الفصل المجلد الرابع في في خاتمة في ذكر العوامل الموضوعية التي يمكن أن تحجب الحقيقة حول الدين في هذا المجال. جيد. فريق السيد باقر السيستاني، السيد محمد باقر السيستاني، هو صاحب الكتاب الآن دورت المطبوعة 4، هو 5 المفروض، كتاب في مجال الإلحاد يعد من الكتب الجيدة في استقصائه واستقرائه. فأنقل الآن ظاهرة الإلحاد النفسي. الأمر الأول الذي يذكر صاحب الكتاب التأثير السلبي للعامل السياسي على قبول الدين. عوامل السياسية وتأثيرها على الدين، يذكر هناك مجموعة مباني وفق تلك المباني أوجب هذا التشويش، وجود جملة من المباني ليس المقصود الآن ضعف الأداء، لا يصور واحد أنا لاحق الفكرة من حيث الأداء السيء للسياسيين، لا مو هذا مقصودي. سترون أنه يتهم الإسلام بمجموعة من الأمور على ضوء ذلك، الأمور تتمركز في ماذا؟ بالشأن السياسي، فيصير انكماشا من الدين لهذه المباني السياسية للإسلام. ومو مقصودي، عندي بحث آخر وهو أحد العوامل سوء الأسوة وضعف الأسوة، ذاك عامل آخر. الآن مو هذا العامل الذي أذكره، الآن العامل الذي أذكره التأثير السلبي للعامل السياسي في على قبول الدين. الأمر الأول أن يدعى عدم تثقيف الأمة على حكم الديمقراطية وعدم تثقيف الأمة على رفضهم للاستبداد، ولا يملك الإسلام نظرية رفض الاستبداد ونظرية إمضاء العملية الديمقراطية. هذا عامل، أن الإسلام لا يملك مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي. الإسلام لا يملك المشروع السياسي الإصلاحي الديمقراطي، فلا ينبغي الاعتماد على الدين لأنه ليس هو نافذة معالجة لمشكلتنا السياسية. الأمر الثاني، أساسا الدين لا يعتقد، التفت فرق ترى بين هذه المدعيات، أساسا الدين لا يدعي أن للأمة حق، حق الأمة لا قيمة له، لأن الدين قائم على أساس، الدين ترى المذهب الشيعي، أن الدين قائم على أساس ماذا؟ على أساس نظرية التنصيب، وليس على أساس أن للأمة حق في اختيار مصيرها. الأمة ليس لها حق اختيار المصير، وليس للأمة حق في تعيين مصيرها. وتدخل في مقولة أن الإسلام يبتني نظره على أن ليس حقا للإنسان في تحديد مصيره، سلب الحقية، نظرية التنصيب ولوازم إلى يوم من الفعل نظرية ولاية الفقيه مثلا، نظرية الإسلامية، كل هذا ليس للأمة دور في هذا المجال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا كمبنى للإسلام، أمضى الحكومات التي أسست على أساس القهر والاستبداد، أن الإسلام يدعو ويمضي حكومات قامت على أساس نظام الاستبداد. الأمر الآخر مجموعة حكومات، ولو الحكومة الصفوية مثلا، مثلا بعض الحكومات كان دور الدين اتجاهها، معنى حكومات نصبت على أساس الاستبداد ولم تنصب على أساس العملية الانتخابية الديمقراطية. الادعاء الرابع الذي دعي في جانب السياسة، أساسا قصر الحكم على فقهاء الأمة، قصر الحكم على فقهاء الأمة، وأن الشرعية منحصرة فيما لو كان على رأس السلطة الفقيه، ولا تملك الدولة الشرعية إلا إذا كان على رأسها أو كان قد أمضاها فقيه من الفقهاء. اليوم لو نسأل ما هي نظرية الإسلام السياسية، الانتخابات لا تولد شرعية، الأمة ليس لها قابلية في أن تفرض الشرعية، ينحصر أمر الشرعية بأن يكون هناك إمضاء من قبل الفقيه، من قبل المرجع، من دون هذا. مو بالضروري أن يملك الفقيه مشروع الدولة الدينية، ولكن يرى موضوع الدولة الدينية فتبحث. مو بالضروري احنا نقول بفكرة الدولة الدينية، تأسيس الدولة الدينية كما في الجارة، لكن نحن نقول لا مجال لأن تكتسب الدولة شرعيتها إلا في ظل إمضاء الشارع لها، إلا في ضمن إمضاء الفقيه لها. من دون إمضاء الفقيه لها لا تكتسب الدولة أي شرعية. الأمر الآخر طبعا بعنوان قوسين، هناك مباني طبعا في ما يتبقى الحكم السياسي الإسلامي، هناك من يقول بولاية الفقيه، هناك من لا يقول ولاية الفقيه. أفضل النظريات أن الدين يعتزل الشأن السياسي ويقول أنا ليس لي رؤية في الجانب السياسي، وهذا في حد نفسه أيضا موجبا للانتلام، هذا في حد نفسه من دواعي الانتلام، أن الدين لا يملك مشروع في إدارة الدولة، فيكون هذا في حد نفسه، فليس الشخص الذي يجعل نفسه بمنأى وبمعزل عن المشروع السياسي هو استطاع أن يحصن نفسه، يبقى يلاحقه. ففي ضمن إحدى الإشكالات التي تسجل على الدين هو هذه النقطة، يعني قلت لك مرة إما أن الشرعية منحصرة واحد، إما أن حق الناس ما معترف به اثنين، ثلاثة إمضاء الحكومات المستبدة، أربعة أن لا يملك مشروعا سياسيا، أن لا يملك مشروعا سياسيا. هذه النظريات دعت أنه يتولد عند البعض عدم التفاعل مع الدين. هذه النظريات احنا نحتاج ان يكون لنا رؤية للنظرية الإسلامية السياسية. اكرر، ليس المقصود عالم الأداء، وانما المقصود تقديم الرؤية والنظرية، تقديم الرؤية والنظرية. هنا نحتاج لحماية أنفسنا أن نقدم رؤية متكاملة مع الحفاظ على الحق المدني للناس، ومع إعطاء الشرعية للدولة المنتخبة، ومع الاعتراف بأن الإسلام له رؤية في هذا المضمار. أما الآن إما تقول لي ما عندي رؤية، أو تقول لي أنا العملية الانتخابية أنا ما أقبلها، أو أنه العملية الانتخابية عقيمة لأنها تنتهي إلى منتهى لا يمضيها الشارع، وكل ما لا يمضيه الشارع أو الفقيه لا قيمة له، أو القول بنظرية التنصيب، هذه كلها قضايا تلاحق الإسلام. نظرية التنصيب لا بد أن تقدم رؤية تجاهها، حق الناس لا بد أن يبين رؤية تجاهها، العملية الديمقراطية لا بد أن تقدم رؤية تجاهها، إمضاء الشرعية للدولة وللسلطة المنتخبة لا بد أن يقدم رؤية تجاهها. أما ذلك ما تقدم رؤية، هذا معناه أنه الإسلام ما يملك شيء. عدم امتلاك الإسلام لنظرية واضح هو شنو؟ ضعف في الدين، عدم امتلاك. اليوم إحنا لابد لمن يريد أن يرى بأن الدين يتحمل مسؤوليته في إدارة شؤون البشر، لابد أن يقدم رؤية في جانب النظام السياسي. هذا الأمر الأول، النظام السياسي. النقطة الثانية، النقطة الثانية الذي يمكن أن تدعى في المقام، هناك جملة من التوقعات تحت عنوان توقعات يتوقع من الدين. بس هذه التوقعات اشقد دقيقة، اشقد مو دقيقة، استحقاقية او مو استحقاقية. النقطة الثانية عنوانها التوقعات. الامر الاول، يتوقع من الدين ان يحقق الرخاء والغنى بمجرد الايمان بالله عز وجل، لما وردت من النصوص الإشارة إلى هذا المعنى. دلت النصوص أن الغنى المالي يتحقق بسبب الإيمان، والحال أننا نرى أن الواقع الخارجي على خلاف ذلك. آيات التي تدل على أن الاستغفار يوجب نزول الشنو؟ مدرارا. هذا المعنى رسخ في أذهاننا وفق المصادر الدينية، إلا أن الواقع الخارجي يكذبه. فنحن نتوقع الدعوة شو هالشيء، نحن نتوقع بمقتضى النصوص الدينية أنه من يتلبس بالإيمان والدين في أنه يعيش حالة الرخاء والغنى المالي، وهذا مما لا نجده. هذا التوقع الأول. الأمر الثاني، التوقع الثاني، أننا نتوقع من الدين أن يقدم لنا تشريعات تفصيلية على حد القوانين المعاصرة ولم يقدم لنا الدين هذه التفاصيل. وبعبارة أخرى، شمولية القانون أوسع من شمولية الدين في عالم التشريع، فهناك نقاط لم يكن للدين دور في التشريع، القانون قام بتشريعها. هذا معنى أنه الدين لم يكن توقعاتنا من الدين الأوسعية، لكن هذا التوقع لم يلبى لنا. الإشكال الثاني، يتوقع منا الشمولية للدين، شموليته بالقياس بالنسبة إلى القانون، إلا أنه الأمر ليس كذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يتوقع أن الدين يكون له دور واضح على التطور العلمي في العلوم الطبيعية لا في علوم الشريعة فحسب، ولم يتكفل الدين هذه المهمة، ولم يتكفل الدين مهمة الحث على الاستكشافات العلمية الطبيعية، إنما ورد كل ما ورد من اهتمام هو اهتمام على العلوم الدينية دون العلوم المدنية الطبيعية البشرية. الأمر الثالث، تأثير الرغبات في المحظورات الدينية في ظل الابتعاد عن الدين، هذا عامل كلش واضح. هناك رغبة نفسية شهوانية مودعة في الإنسان، إذ الأحاسيس والعواطف والغرائز أمور مودعة في الإنسان، وهذه الأحاسيس والغرائز والمشاعر أمور فطرية زرعت في النفس الإنسانية، وإن هذه الغرائز لها من الإطلاق ما يعم حتى المحظورات الدينية. حركة الدين ضد الحركة الفطرية، لأن الدين يطلب تكليف وكلفة وصعوبة على المنتمي إليه، والحال إن الإنسان قد أودع فيه في نفسه ماذا؟ حالة الرفض عن هذه الأمور، حالة الحرية، حالة الانجذاب إلى هذه المحظورات. هذا عامل مهم. وايه من الشباب اليوم يصير ملحد، ليش؟ لأنه يريد يحصل استمتاعاته الجنسية، والإسلام يقف أمام هذه الاستمتاعات الجنسية. فخير طريق، أتكلم كل هذه العوامل، أنا ما جعلتها عوامل علمية، وإنما جعلتها كلها داخلة في ضمن العوامل النفسية. أحد أهم العوامل النفسية كوقوع في فخ الإلحاد هو هذه القضايا، المحظورات الذي يميد الطبع الغناء. تدرون كم عدد الناس الذين يرفعون يدهم على الدين بسبب موضوع الغناء؟ لأن الغناء ميل فطري يميل الإنسان إلى الغناء. كذب واحد يقول أنا والله في ذاتي أرفض الغناء، مقولة لذا احنا قرينا في بحث الحسن والقبح العقلي، ماذا قرينا؟ الحسن والقبح الموافق لطبع الإنسان، كان الحسن والقبح له معان، واحدة من معاني شنو؟ الملائم لطبع الإنسان. مثلنا للحسن والقبح الملائم لطبع الإنسان مثل إيش؟ كالغنائي، فإن الطبع الإنساني يميل إلى ماذا؟ إلى الغناء. مو أن الطبع الإنساني مثل ما أن الطبع الإنساني يميل إلى الجنس المخالف، هو طبع الإنسان. فلابد أن يملك الإنسان قدرة من الإدراك حتى يستطيع أن يقف أمام هذه الرغبات. أنا مو أريد أمضي الغناء، لا، أريد أقول الغناء ليس أمر على خلاف الفطرة وعلى خلاف الطبع. هذا الذي على وفاق الطبع رفضه عند الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة إيمانية عادية. فهذه وأمثال هذه الأمور دعت إلى أن البعض ماذا؟ يرفع اليد عن الدين، يقول الدين الذي يمنعني عن الغناء، أو الدين الذي يمنعني عن الرسوم، الدين الذي يمنعني عن الفن، الدين الذي يمنعني عن كثير من هذه القضايا، هذا الدين أنا أرفضه. عامل نفسي، أكرر، ليس عامل موضوعي، عامل نفسي، ده أتكلم في العوامل النفسية للإلحاد. فإحنا لابد في مقام المواجهة نقدم رؤية واضحة متكاملة في هذا، كيف أنه هذا عامل غريزي، وكيف أن الإسلام وقف ممانعا لهذا العامل النفسي، وأليس هذا هو في ضرر الفرد، الشيء الذي خلق الإنسان على ضوءه. الآن تريد أن شنو؟ تطالبه بأن يتحرك على خلاف طبعه. الدين لا، كيف؟ فلنا أن نصيغ العبارة بهذا النحو، كيف أن الدين قننا إلى أمور على خلاف الطبع الإنساني؟ كيف أن الدين قننا إلى أمور على خلاف الطبع الإنساني؟ كالغناء مثلا، كما قلت، كالغناء، بعض الفنون، الرسم فن، الآن احنا النحت فن، اليوم ممنوعين من هذه الفنون. شخص الآن كل وجوده هو منصب على النحت أو على الغناء، تطلب منه أنه تعال اترك هذا الفن، هذا مما يدعو إلى ماذا؟ إلى الإلحاد. هذا عامل آخر. الدين الحق الآن، الدين الحق، لا الآن دين الحق، ولو نسجله في دائرتها، لا في دائرتنا، ولو في الجملة على الدين الإسلامي. نعم، ليس بالضرورة كل هذه العوامل المجتمعة في فرد واحد، العوامل مختلفة، سنبين أن الفرد الغربي سيبتلى بعوامل أخرى في الإلحاد. مو عامل انحصاري،
لا مو ولا انحصار ولا حتى أحد الأسباب. لماذا؟ لأنه مثلا المسلم إذا واضح الجنس راح يجرى إما إلى ديانة ثانية في الغناء والرسوم والحكم
يعني ماكو شخص، أسأل هيك السؤال، شخص عندما يمنع من الغناء أكو ما أمامه مفرعين طرق، أحيانا يتجه إلى ديانة أخرى وأحيانا يتجه إلى اللادينية، ما عندنا شخص يتجه إلى اللادينية؟ هذا سؤال. عوامل نفسية مو عوامل موضوعية. أنت تريد تقول لي أنه هذا خاطب هذا الشخص، أقول له إذا أنت ما ترتضي الإسلام لأنه يمنع الغناء فاتجه إلى ديانة سماوية أخرى، ولماذا تتجه إلى اللادينية؟ هذا صحيح، هذا كلام منطقي، بس هذا شنو؟ هذا مو عامل نفسي، احنا نتكلم العوامل النفسية التي تفرض في حق الإنسان، لعله واحدة من أهم العوامل حتعرض إليها، وهو العامل الاجتماعي إنسان يصير ملحد هواي أحسن من ما يصير مسيحي في ضمن الأعراف. إنسان يصير ملحد هواي أنزه من ما يصير سني. نقتضي للناس أن يصير ملحد، لكن لا نقتضي للشيعي أن يصير سني. إذا صار شيعي سني تقوم القيامة كعامل اجتماعي. أما أن يكون إنسان مسلم يصير ملحد، مو هالشيء أمور عندنا بهذه الصعوبة. وارجعوا إلى وجدانكم، شوفوا أنه الشيعي يصير سني تقوم القيامة. أما مسلم عنده تحفظ على الدين الإسلامي وعنده توقفات على الدين الإسلامي ويتجه إلى نظرية لا أدري، مو بضروري إلى الجحود والإنكار، في ضمن القبح الاجتماعي ليس هناك قبح بذاك المستوى الذي عند الأول. أقول كقبح اجتماعي، مو واضح كقبح علمي الأمور ستبدل. نتكلم نحن والقبح الاجتماعي، هذا عامل من العوامل. على أي حال، من العوامل ولعل الأخطر منها هي سوء الأسوة، سوء تصرف الأسوة. الناس ترتبط بالدين عن طريق الأسوة، ولا ترتبط بالدين عن طريق ماذا؟ عن طريق الأفكار. تصرف الأسوة تصرف غير موفق يحقق إلحاد بمستوى عال جدا. رجل دين واحد الآن تصرفاته ليست كما ينبغي، إن شاء الله راح أبين عامل آخر بعد ذلك، بس حتى لا أقفز إلى العامل الآخر. تصرف رجل دين غير موفق يوجب أنه مئات الناس يتركون الإسلام. تصرف غير مدروس من رجل دين أحد أهم العوامل في الانحراف عند الأمة، هذا العامل سوء الأسرة. يوم أحيانا رجل الدين عندما ينزل إلى الشارع، سواء كان ذلك رجل الدين سياسي أم كان ذلك رجل الدين يملك منصبا اجتماعيا أو يملك منصبا إداريا أو يملك منصبا تنفيذيا، ويتصرف كما لا ينبغي، يظلم. ظلم هذا رجل الدين من أهم أسباب الانحراف على الدين، من أهم أسباب نشوء الإلحاد النفسي. هذا عامل آخر، سوء الأسوة. طبعا لا أحصر القضية بالأسوة الميدانية، بل تعم حتى الأسوة التاريخية، حتى الأسوة التاريخية. هناك بعض الشخصيات ملكت الرمزية ولكنها كانت أسوة غير موفقة في أدائها، أيضا هذا عامل يوجب رفع اليد عن ماذا؟ عن الدين. ليس المقصود من الأسوة خصوص الأسوة الميدانية، بل يعم حتى الأسوة التاريخية. لذا لا بد للدفع هذه المشكلة لا بد من تقديم الأسوة الصالحة كمشروع، والتركيز على مشروع الأسوة الصالحة، مو الأسوة الكاذبة المثالية الغير الواقعية. فبعضهم يخلق لنفسه أسوة وهمية، مو مقصودي الأسوة الوهمية الكارتونية الخيالية، مو هذا المقصود. الأسوة الصالحة، الأمة ترتبط بالدين بالأسوة الصالحة. ارتباطها بالدين بالأفكار يختص بشريحة خاصة جدا، وإلا الشريحة العامة ترتبط بالدين عن طريق ماذا؟ عن طريق الأسوة. ولا بد أن تكون تلك الأسوة أسوة صالحة، لا أنها أسوة نرسم لها قدسية من الصلاح. وهي في حق نفس في حد نفسها ليست بصالح. هناك عوامل أخرى نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.